السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. وزارة الأمن الإيرانية تعلن تفكيك 12 خلية إرهابية مرتبطة بالكيان الصهيوني. استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة وإصابة آخر بجروح حرجة في القدس. وصنعاء تدين الجريمة التي ارتكبها الطيران السعودي في الحديدة وراح ضحيتها 3 أطفال. إلى التفاصيل، أهلا بكم. فرضت إيران عقوبات على شخصيات وكيانات أوروبية وبريطانية بسبب دعم الإرهاب والتحريض على العنف في البلاد. وشمل القرار الذي أعلنته الخارجية الإيرانية 3 كيانات و22 شخصا في الاتحاد الأوروبي وكيانا و8 أشخاص في بريطانيا. وجدد إدانة طهران لإجراءات الاتحاد الأوروبي والسلطات البريطانية بدعم وتسهيل الأعمال التخريبية للأشخاص والمؤسسات المذكورة والتي تنتهك كل الالتزامات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب. وكان التكتل الأوروبي قد فرض حظرا على 37 شخصية وكيانا إيرانيا، كما أعلنت الحكومة البريطانية أنها أضافت 7 أسماء جديدة بزعم انتهاكات لحقوق الإنسان في إيران. ألقت قوى الأمن الإيرانية القبض على 12 خلية إرهابية مرتبطة بالكيان الصهيوني. صرح بذلك وزير الأمن الإيراني محمود خطيب وقال أن هذه الخلايا كانت تخطط لتنفيذ عمليات إجرامية انتقاما لهزيمتها في الفتن التي أشعلتها بالبلاد مؤخرا. وأشاد خطيب بيقظة أجهزة الأمن التي أحبطت هذه المخططات في مهدها، مؤكدا عزم إيران على التصدي للأعداء بجدية وعدم إبداء أي تساهل فيما يتعلق بأمنها ومصالحها الوطنية. أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن ارتياحه لنتائج إجماع دول منظمة التعاون الاقتصادي إيكو الذي عقد في العاصمة الأوزبكية. وقال أمير عبد اللهيان قبيل مغادرة طشقند عائدا إلى طهران أن الاجتماع حقق إنجازا لبلدنا، حيث تمت الموافقة على النظام الأساسي لمركز تنسيق مخاطر الكوارث الطبيعية، كما تقرر اتخاذ مدينة مشهد شمال شرق إيران مقرا لأمانته العامة. وأضاف أن الوزراء ركزوا على تطوير طرق الترانزيت من موقع إيران وسائر أعضاء المنظمة، كما كان للقضايا البيئية وبعض القضايا السياسية المؤثرة حضور على جدول الأعمال. طالب الأزهر الشريف الشعوب العربية والإسلامية بمقاطعة جميع المنتجات الهولندية والسويدية بكافة أنواعها واتخاذ موقف قوي وموحد نصرة للقرآن الكريم. وقال الأزهر في بيان أن مقاطعة جميع المنتجات الهولندية والسويدية يعد ردا مناسبا لحكومتي هاتين الدولتين في إساءتهما إلى 1.5 مليار مسلم، معتبرا أن حرق القرآن الكريم هي ديكتاتورية الفوضى وسوء الأدب والتسلط على شعوب راقية. استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال قرب نقطة عسكرية عند مفترق مستوطنة كوديميم في قلقيلية بزعم محاولته طعن أحد الجنود. وقال شهود عيان أن الجنود الصهاينة أطلقوا النار صوب الشهيد بدم بارد وتركوه ينزف. وفي مخيم شعفاط شمال شرق القدس أصيب شاب فلسطيني إصابة حرجة برصاصة أطلقها عليه جنود الاحتلال قبل أن يقوم بعرقلة نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. وكان المخيم قد شهد اليوم مواجهات لدى قيام القوات الصهيونية بهدم منزل الشهيد عدي التميمي. أطلقت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان مع مرور 8 سنوات على تولي سلمان بن عبد العزيز الحكم في السعودية، أطلقت سلسلة تغريدات على موقع تويتر قالت فيها أن بن سلمان ذاق الشعب السعودي أشكالا غير مسبوقة من الدموية والقمع خلال سنوات حكمه. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
سياسة تصفية المعارضين وملاحقتهم في جميع أماكن تواجدهم تمثل نهجا ثابتا لدى النظام السعودي لتكريس استبداده وحكمه القمعي في المملكة. الناشط السعودي عبد الحكيم الدخيل كشف عن خفايا تصفية مسؤول أمني بارز في السعودية بسبب معارضته لولي العهد محمد بن سلمان. الدخيل نشر مقطع فيديو يظهر فيه أنه في السعودية تتكرر حالات تصفية ضباط وشخصيات عسكرية في خضم حسابات الصراع بين الأمراء والمسؤولين، وأوضح أن من بين هؤلاء الفريق سعود بن عبد العزيز بن هلال الذي اختفى بشكل غامض عن المشهد منذ سنوات بعد تولي محمد بن سلمان الحكم. وأشار إلى أن بن هلال الذي تقلد عدة مناصب أمنية رفيعة كان يعرف عنه علاقاته مع ولي العهد السابق محمد بن نايف، ما جعله هدفا لمحمد بن سلمان بعد تولي الأخير الحكم.
فبعد ما طلع من الديوان محمد بن نايف اختفى سعود بن هلال. وين اختفى؟ وين المشهد؟ الناس تسأل، الناس تبي تعرف وين راح، وين جاء، في مراجعين حتى أهله، ناس تقال أنه تسمم، وبعد ما جاه التسمم مات في العناية المركزة، وقالوا أنه مات في ألمانيا. وأنا أنكر أنه مات في ألمانيا، مات في الرياض مستشفى التخصصي.
وفي سياق متصل كشفت مصادر حقوقية عن تعرض الناشط إبراهيم آل دهمان للاعتقال التعسفي من دون معرفة أسباب الاعتقال أو تاريخه، كما أصدر القضاء السعودي حكما بالسجن التعسفي بحق رجل الأعمال عابد بن ناصر المسحلة يقضي بسجنه 17 عاما. ومع مرور 8 سنوات على تولي سلمان بن عبد العزيز الحكم في السعودية، أطلقت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان سلسلة تغريدات على موقع تويتر قالت فيها إن بن سلمان أذاق الشعب السعودي أشكالا غير مسبوقة من الدموية والقمع خلال سنوات حكمه. المنظمة أضافت أيضا أن بن سلمان تجاوز 1000 إعدام وارتكب 3 إعدامات جماعية وقتل 12 قاصرا على الأقل، كما قتل 56 شخصا خارج نطاق القانون.
إلى اليمن، حيث دانت وزارة حقوق الإنسان في صنعاء جريمة الطيران السعودي في مديرية الجراح جنوب الحديدة غرب اليمن، والتي راح ضحيتها 3 أطفال وأصيب 6 بينهم طفل. واستنكرت الوزارة استمرار جرائم القتل وانتهاكات النظام السعودي، وقالت إنه لا يمر يوم من دون جريمة بحق اليمنيين العزل على الأراضي الحدودية وكذا المهاجرين الأفارقة. وحملت أمريكا وبريطانيا مسؤولية ذلك نتيجة دعمها للرياض، مطالبة بتشكيل لجان دولية محايدة للتحقيق في الجرائم كافة وتقديم مرتكبيها للعدالة. كما استشهد يمني وأصيب آخران بقصف مدفعي سعودي على مناطق في محافظة صعدة. بهذا الخبر أحبة الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسة. وزارة الأمن الإيرانية تعلن تفكيك 12 خلية إرهابية مرتبطة بالكيان الصهيوني. استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة وإصابة آخر بجروح حرجة في القدس. وصنعاء تدين الجريمة التي ارتكبها الطيران السعودي في الحديدة وراح ضحيتها 3 أطفال. أشكر جميل إصغائكم، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اللهم اجعل مساءنا مساء الصالحين، وقلوبنا قلوب الخاشعين، وأعمالنا أعمال المتقين، وارزقنا الجنة يا رب العالمين. أحبتي، بعد هذا الاستعراض تستمعون إلى إعادة لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة على مدى 45 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. البرنامج السياسي المباشر حدث وحوار تستمعون إليه عند 8:13 وعلى مدى نصف ساعة، وعند 8:48 تستمعون إلى مشرعون بلا شرع. عند 9 قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم البرنامج السياسي المباشر اليمن التصدي والتحدي على مدى 45 دقيقة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية تستمعون إليه عند 10 وعلى مدى ساعة كاملة، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء على مدى 25 دقيقة. عند 11:25 تستمعون إلى أضواء على السينما الإيرانية، وعند منتصف الليل نقدم إليكم المحاضرة الإسلامية. عند 12:58 تستمعون إلى التلاوة المختارة، وعند 1:09 نقدم إليكم شجرة النور. من قصص القرآن تستمعون إليها عند 1:35، وعند 1:50 تستمعون إلى إعادة لبرنامج أرض المقاومة على مدى 28 دقيقة. أتمنى لكم ليلة سعيدة وهانئة، تصبحون على خير.
أيها الأخوة والأخوات، فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
أنتم وطبيب الأسرة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. نتقدم بمعية زملائي بتقديم أحر التعازي لحضرتكم بمناسبة ذكرى استشهاد سيدنا ومولانا الإمام الهادي عليه السلام. أحبتنا الأفاضل، نرحب بكم في هذا اللقاء ونشكر الله دائما وكثيرا على نعمة الصحة والعافية، هذا الكنز الثمين، وعلينا دائما بالمحافظة على صحتنا. اليوم موضوع برنامجنا هو الأسنان اللبنية وتأثيراتها على الأسنان الدائمة. أحبتي، قبل أن ندخل في تفاصيل الموضوع نتابع معا هذه التمهيدات حول موضوع الأسنان اللبنية وتأثيراتها على الأسنان الدائمة.
تحية لكم طيبة مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا بكم إلى هذا البرنامج. أسنان الطفل مؤقتة، وهذه حقيقة وسوف تسقط وتحل محلها في وقت ما أسنان دائمة. لسوء الحظ هذا أيضا هو السبب الرئيس وراء شعور العديد من الآباء بالراحة الشديدة بشأن أسنان أطفالهم اللبنية المسوسة. هذا خاطئ، فهناك العديد من الأسباب للقلق بشأن الرضع والأطفال الذين يعانون من مشاكل تسوس في الأسنان بغض النظر عن العمر. يحصل الأطفال على أسنانهم الأولى في عمر 4 أشهر، وقبل أن تعرف ذلك تظهر جميع الأسنان اللبنية عند الأطفال البالغ عددها 20 سنا في عمر 2.5 إلى 3 سنوات على أقصى تقدير. مع مجموعة كاملة من الأسنان سيكون الطفل مشغولا بتناول قائمة كاملة من الأطعمة والوجبات الخفيفة، ومع زيادة مستويات نشاط الأكل يزداد مستوى نشاط التسوس. سيبدأ الطفل في تسنين أسنانه الدائمة في سن 6 تقريبا، وبمجرد أن يكتمل نمو تاج السن الدائم فإنه سيدفع طريقه للخارج، مما يتسبب في خلخلة السن اللبني ثم سقوطه ويأخذ الدائم مكانه. وستستمر هذه العملية حتى يخرج سن الطفل الأخير في عمر 12 عاما تقريبا، ويتصرف التسوس بالطريقة نفسها سواء كانت على أسنان رضيع أو أسنان دائمة. عندما ينشأ تسوس في الأسنان اللبنية تبدأ طبقة المينا في التآكل ببطء، إذا لم يتم علاجها فقد تؤدي النتيجة إلى فقدان الأسنان بالكامل. وبمجرد وجود التسوس فإنه لا يتوقف عند سن واحد، لأنها بكتيريا سوف تنتشر وتهاجم الأسنان المجاورة. على الرغم من أن التسوس يمكن أن يسبب قدرا هائلا من الألم الجسدي، إلا أنه يسبب أيضا الكثير من الضيق العاطفي للأطفال، ويصبح بعض الأطفال مدركين للطريقة التي يبدو بها تجعلهم يبتسمون بشكل أقل. قد يكون الأكل والشرب أكثر صعوبة أيضا بسبب حساسية الأسنان.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل. أما الآن نلتقي عبر الهاتف بضيفنا الكريم لهذا اللقاء الدكتور منير الموسوي. دكتور منير، السلام عليكم، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. دكتور، اليوم حديثنا حول الأسنان اللبنية وتأثيراتها على الأسنان الدائمة. ربما هذا هو سؤالي وسؤال الكثير من مستمعينا الكرام، ما تأثير الحفاظ على الأسنان اللبنية لسلامة الأسنان الدائمية؟
نعم، شكرا. هناك مشاهد جميلة عندما تبزغ أسنان الطفل اللبنية، على الخصوص السنين الأماميين.
نعم.
عند 6 أشهر
وتصحبها فرحة كبيرة للآباء والأمهات. نعم.
جدا في العائلة، وحين الرضاعة الثدي من قبل الطفل ثدي الأم، تحصل أيضا فرحة عتاب من الأم إلى الطفل. هذه مشاهد جميلة جدا.
نعم.
تبعث على الفرحة وتبحث على أن يكون الإنسان بهيجا. إذن فهذه الفرحة يجب أن تكون مع الحفاظ على هذه الجمالية في طول فترة الأسنان اللدنية. والوالدين لهم الدور الأساس في هذه الناحية.
نعم.
يعني هو الطفل طفل، ما يعني احنا علينا أن نرعى شؤونه كلها، منها شؤون الأسنان وصحة الأسنان. نجي للتسمية، لماذا سميت هذه الأسنان باللدنية؟
نعم.
فترة الرضاعة هي سنتين، وهذه الأسنان تبزغ خلال هذه السنتين. احنا نعرف عدد الأسنان اللدنية 20 سن، 10 في الفك العلوي و10 في الفك السفلي، وتبزغ بالتناوب، وإلها فترات قد تختلف، ما عندنا فترة قياسية للبزوغ، فترات تختلف من شخص إلى آخر، من بين الذكر والأنثى أيضا، هذا بحث آخر إذا حصل بي سؤال نقدر نجاوب عليه. أما هل هناك تأثير للأسنان اللدنية على الأسنان الدائمية؟ نعم، هناك تأثير مهم على الأسنان الدائمية. فالحفاظ على الأسنان اللدنية يؤدي إلى بزوغ أسنان دائمية سليمة في محلها، يعني خالية من الإعوجاج. لكن إذا انصابت هذه الأسنان اللدنية بالتسوس أو بالفقدان نتيجة عدم الاهتمام أو نتيجة سوء التغذية أو خطأ التغذية، يعني هو قد لا يوجد هناك سوء تغذية لكن هناك خطأ في التغذية. لإرضاء الطفل احنا نعطيهم مأكولات لا فائدة لها، هي مدمرة أكثر مما تكون مفيدة، والتي تتركز في وهذه المأكولات تتركز فيها الكربوهيدرات.
نعم.
فعلى الوالدين أن يخلطوا العاطفة بالتعقل حين التغذية، يعني هي الوالدين وأطراف الطفل، لأنه الطفل يفرح من تنطيط مثلا فشيء حلو، عمر حلو أو شوكليتة أو من هذه الأشياء الجديدة، تشيبس وما تشيبس. فهذه حقيقة لازم الوالدين والطف يعني يسوون في البرنامج يحدون من كثرة استفادة هذه المواد. فهذه مواد مدمرة تسبب إلى التسوس السريع للأسنان اللبنية، ومما يؤدي حين فقدانها مو فقط أذية الطفل في الأكل وفي النطق، بل أن مستقبل الأسنان اللبنية قد تتعرض إلى الخطر أيضا. فعلينا الانتباه إلى هذه المسألة بشكل مهم.
جدي. نعم،
وسنبحث خلال البرنامج إلى المسائل
إن شاء الله. شكرا لهذه الإيضاحات. نعم دكتور، لو سمحتم تفضلوا بالبقاء معنا حتى نهاية اللقاء. أما الآن نتوقف عند هذه المحطة، محطة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
أهلا بكم من جديد أحبتنا الأفاضل. وجود أي مشاكل في الأسنان اللبنية يؤثر سلبا على الطفل، سواء على الصحة العامة أو صحة الأسنان الدائمة. هذا ما تؤكده الدكتورة أسماء علي، مدرسة واستشارية طب أسنان الأطفال بجامعة قناة السويس، موضحة أنه في حالة تسوسها يجد الطفل صعوبة في مضغ الطعام جيدا، وبالتالي يعاني من سوء الهضم ومشاكل في المعدة، فضلا عن عدم تمكنه من تناول بعض الأطعمة خاصة الصلبة أو التي تحتاج إلى مضغ جيد. وتضيف استشارية أسنان الأطفال أن تسوس الأسنان اللبنية يؤدي إلى تكسرها، وقد يتسبب في سقوطها بمرور الوقت، الأمر الذي يؤثر سلبا على نطق الطفل تحديدا في حالة سقوط الأسنان الأمامية، مشيرة إلى أن الإسراف في تناول الحلوى والسكريات والوجبات السريعة هو السبب الرئيسي لتسوس أسنان الطفل. فلا تقتصر الأضرار التي يسببها تسوس الأسنان اللبنية على ذلك فقط، بل تؤكد الدكتورة أسماء علي أنه يتسبب مشاكل تقويمية للأسنان الدائمة في حالة إهمال علاجه، لأن الأسنان اللبنية هي التي تنظم البروز الدائمة، لكن تسوسها يسبب تآكلها ويقلل من حجمها الطبيعي، بالتالي يقل المكان المفترض أن تظهر فيه الأسنان الدائمة، ما يؤدي لاعوجاجها. وتتابع الدكتورة أسماء أن التسوس قد يؤدي لسقوط الأسنان اللبنية مبكرا، من ثم تبدأ الأسنان السليمة في التقريب من بعضها البعض لتقليل الفراغ الموجود في الفك، الأمر الذي يحول دون ظهور الأسنان الدائمة لتبقى محشورة في عظم الفك، وربما تظهر لكن يعاني الطفل من عدم تناسقها أو اعوجاجها أيضا. وهنا تأتي ضرورة التوجه للطبيب لعلاج تسوس الأسنان اللبنية حتى يتجنب الطفل الأضرار التي يسببها وللحفاظ على صحة الأسنان الدائمة، مشيرة إلى أن العلاج يختلف حسب درجة التسوس، فمن الممكن علاجه بالحشو أو تركيب طرابيش، وربما تستدعي حالة الطفل عمل حشو للعصب.
نعم، شكرا للزميل أمير فوزي لتقديم هذه المعلومات المنوعة في طيات البرنامج. وهذه عودة أخرى إلى حضراتكم أيها الأفاضل، موضوعنا هو الأسنان اللبنية وتأثيراتها على الأسنان الدائمة، وضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور منير الموسوي. دكتور، مرة أخرى أرحب بكم. دكتور، حين فقدان بعض الأسنان اللبنية، ما هي السبل للحفاظ على الأسنان الدائمية؟
نعم، شكرا لكم. أنا أود أشير إلى خطرين جدا مهمين تواجه الأسنان اللبنية.
نعم.
الخطر الأول هي التغذية، هي التغذية الغير السليمة أو التغذية بالرضاعة، يعني الأم، إحنا أشرنا إلى التغذية غير السليمة والأكلات أنا أسميها مدمرة حقيقة، يعني هاي الأكلات الموجودة اللي هي زرق ورق وملونة وتجذب الطفل شكلها، لكن في الحقيقة لا فائدة لها، مو تسبب ضرر للأسنان فقط، بل قد تسبب أضرار للجسم، أقلها هي مثلاً السمنة أو غيرها من الأمراض وفقر الدم وغيرها. على كل هذه من ناحية
الحمية الغذائية المناسبة للأطفال.
نعم. أما من حيث الرضاعة، هناك أمهات يرضعن أطفالهن بالخطأ. يعني شنون بالخطأ؟ أما هو إذا تكون الرضاعة طبيعية فهذا خير على خير، وهو رضاعة نموذجية سليمة صحيحة، ولكن أيضا هناك غلط في الرضاعة الطبيعية عندما نام الطفل، يعني الأم تترك ثديها في فم الطفل حتى الطفل ينام حتى هي تستراح، هذا غلط، لأن راح يبقى الحليب في فم الطفل، الطفل هم ينام، فهذا الحليب يتخثر يتحول إلى بكتيريا مضرة فتسبب إلى تسوس الأسنان. أما الرضاعة الصناعية هي يعني البطري يضيفون إلى سكر.
نعم.
هذا أيضا غلط. إذن التغذية مثل ما قلنا التغذية بسببها الأم أو التغذية بسبب المواد الغذائية السيئة. وهناك مسألة أخرى أيضا مهمة هي العادات السيئة. شنو العادات السيئة؟ الطفل يمص أصبعه، هذه عادة سيئة. أو يخلي أشياء في فمه، هذه عادات سيئة. هاي شو يسوي؟ بصرف النظر عن تسبيبها للتسوس راح يسوي تشوهات للعظم، لفك العظم، خصوصا الفك العلوي. يعني باستمرار مص الأصبع أو وضع الأشياء في الفم، هسه احنا راح نركز على مص الأصبع.
نعم.
اللي هو أكثر شائع، راح يدفع المص المستمر للأصبع للإبهام على الأكثر، راح يدفع الفك العلوي إلى الأمام. من راح يدفع الفك العلوي إلى الأمام راح يصير حالة احنا إذا نريد نشبهها ونصورها بشكل صحيح، راح يصير فم يشبه الأرنب، يعني مسحوب إلى الأمام وضيق. فعلينا معالجة هذه العادات السيئة، وعلى الوالدين والبحث عن أسبابها.
نعم.
هسه هذا شيء يسوي تشوه، يسوي بالهيكل العظمي وخصوصا يعني الفكين، ثم راح يصير عدة عضة مفتوحة. يعني عضة مفتوحة شنو؟ هذا ما يقدر يسوي إطباق للفك العلوي على الفك السفلي، يعني الأسنان العلوية ما تنطبق بالتمام على السفلية، فراح شي يكون عندنا بالإطباق المفتوح هو وجود فتحة بين الفك العلوي والفك السفلي نتيجة هذا التشوه اللي حصل. فإحنا نلاحظ أسنانه من لسانه من بين أسنانه راح يسبب له مشاكل بالنطق، راح يسبب له حتى مشاكل بمضغ الطعام.
نعم.
فإذا علينا الانتباه إلى هذه النقطتين المهمتين، التغذية والعادات السيئة. طبعا هناك عادات أخرى لكن أكثر ما هي مشاعة هي هذه مص الإبهام ومضغ الأشياء، يعني طيب. أنا بحلقة أو غير ذلك.
نعم، وهذا أمر مهم جدا، ولدينا أسئلة أيضا في هذا الموضوع، ولكن دكتور إذا تسمحون لنا لدينا سؤال مسجل نستمع إلى هذه المشاركة المسجلة.
السلام عليكم، إحدى صديقات أوصتني بإعطاء الكالسيوم للطفل حتى يتم تقوية أسنانه اللبنية والدائمة في المستقبل. سؤالي، هل هذا الأمر صحيح؟ هل من الممكن أن جرعات الكالسيوم تؤثر سلبا على الطفل في المستقبل؟ مثلا التأثير السلبي على الكلية. شكرا جزيلا، أم أمير من طهران.
شكرا للأخت أم أمير من طهران. نعم دكتور تفضلوا.
سألت هل إعطاء الكالسيوم صحيح أو غير صحيح؟ طبعا أنا بالمقدمة إعطاء أي دواء إلى الطفل يجب أن يكون مع استشارة الطبيب. يعني هذا الكالسيوم إذا كان باستشارة الطبيب، هل سواء الطبيب العام أو طبيب الأسنان فحص الطفل، ارتاع أنه أن يوصف له كالسيوم.
نعم.
فأنا ما أقدر أدخل إلى الطبيب وصف له الوصفة وشخص تشخيص أنه يحتاج كالسيوم، ما أقدر أدخل. لكن اللي أقدر أدخل به هو إعطاء الأدوية من دون استشارة الشخص المختص وهو الطبيب. مشاع بين الأمهات أن ينطون شربة الحديد أو يعطون الكالسيوم من دون استشارة الطبيب.
نعم.
أهم شيء في تغذية الجسم وفي تغذية الأسنان هسه أرتشيل إلى نقطة أخرى، الكالسيوم يأثر على العظام أكثر شيء. يعني مثل ما قلنا لازم يكون باستشارة الطبيب. أهم شيء مثل ما أشرنا هي التغذية الصحيحة. إحنا يكون الطفل تغذيته غير صحيحة ويأكل أشياء غير سليمة ونعطي كالسيوم، طبعا هاي إذا من غير استشارة نعطي كالسيوم مش راح ينفع الكالسيوم. إحنا لازم ننظم تغذية الطفل، وفي هذا يعني المحيط
إذن يجب التركيز على الحمية الغذائية المناسبة منذ الطفولة
الصحيحة
لأولادنا
الصحيحة المليئة بالفيتامينات والخضروات. طبعا الطفل اللي عنده أسنان لدنية أكثر شيء يركز على الحليب، وإذا كانت الرضاعة طبيعية وسليمة فهو راح ياخذ اللي
طيب جسم
راح ياخذ اللي
من هذه التوصية التي كانت في غاية الأهمية ننتقل لمتابعة توصية أخرى.
عزيزي المستمع، يعد الأطفال من أكثر الفئات العمرية تعرضاً لتسوس الأسنان، فعلى الرغم من اختلاف الأسباب التي تؤدي إلى تسوس الأسنان في سن مبكرة، فإن كثير من الآباء لا يأخذون تسوس أسنان أطفالهم على محمل الجد، إذ يعتبر الكثيرون أن الأسنان اللبنية هي أسنان مؤقتة، وهو ما يحذر منه الأطباء على مستقبل الأسنان الدائمة.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم، لازلتم مع برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء الأسنان اللبنية وتأثيراتها على الأسنان الدائمة. طيب، لدينا بعض الأسئلة من مستمعينا الأفاضل. لدينا سؤال من الأخت أم زهراء من العراق، تقول: مع تحياتي وسلامي لكم جميعا وتحياتي لضيفكم الكريم، لدي سؤال لو سمحتم. ابنتي عمرها 9 سنوات، أسنانها اللبنية كانت جميلة جدا ومنتظمة، ولكن مع الأسف الشديد أسنانها الدائمية غير منتظمة وليس بجمال أسنانها اللبنية، لماذا حدث ذلك؟ وشكرا لضيفكم الدكتور منير.
نعم
دكتور تفضلوا.
شكرا لهم زهراء، وهذا سؤال طبعا أكثر اللي عندهم أطفال في هذه المرحلة، يعني مرحلة 9 سنين إلى مرحلة 12 سنة وفوق. إحنا نعرف هناك اختلاف بالأحجام بين الأسنان الدائمية والأسنان اللبنية. الأسنان الدائمية تكون أكبر و يعني الأسنان اللبنية صدفية اللون، لكن الدائمية أكثر شفافية.
نعم.
فالاختلاط يعني بال6 سنين راح تبزغ الأسنان الدائمية، تكون بجانبها أسنان لبنية. يعني بعد الناب ما ساقط وتطلع أسنان دائمية كبيرة الحجم نسبيا.
نعم.
مع نمو الفك، مع نمو الفك وتساقط الأسنان اللبنية راح يصير فد تنسيق وفد ترتيب منظم للفك العلوي أو السفلي مع بزوغ الأسنان الدائمية بالترتيب. يعني احنا عندنا اصطلاح في هذه المرحلة انه هاي الاسنان المختلطة، يعني شنو الاسنان اللبنية مع وجود الاسنان الدائمية نسميها مرحلة مختلطة، هي مختلطة للفك، هي مرحلة غير غير جميلة الحقيقة. يعني نشوف كبر وصغر وعدم تنسيق، فهذا بنمو الطفل. احنا نعرف الطفل في نمو مستمر والفك في نمو مستمر دائما، فحين النمو حين تفاقط الأسنان اللبنية راح تترتب وترجع الحالة طبيعية، وماكو يعني قلق من هالناحية.
نعم.
إذا ماكو يعني أعراض أخرى. أود أن أشير فيما إذا سقطت الأسنان اللبنية، يعني إذا ما قلعنا أو خسرنا الأسنان اللبنية، ماذا تحدث للأسنان الدائمية؟ احنا محور حديثنا هو تأثير الأسنان اللبنية على الدائمية. كل سن لبني الآن موجود في فك الطفل موجود تحت برعم في حالة نمو. خلنا نصور البرعم مثل عدسة الماش أو أكثر جو الأسنان اللبنية في حالة نمو. بمرور الزمن هذا البرعم ينمو بقدرة الخالق ويسبب ضغط على جذور الأسنان اللبنية، مما يسبب زوال الجذور، فتحصل مرحلة الحلحلة للسن الحليبي أو السن اللبني وتسقط الأسنان. يعني أكثر الأسنان اللي تسقط بشكل طبيعي باللبنية نشوفها بدون جذور، يعني يلزم الطفل هو سنة أو الأطراف اللي يعيشون وياه وينقلع السن بسهولة عن حين بزوغ السن الدائم يحصل هذا.
نعم.
حتى إذا هذا السن اللبني اللي قلنا زال الجذر ماله وأجب مكانه سن دائمي، احنا قلعناه قبل أوانه. احنا نعرف اكو مراحل سنية تسقط بها الأسنان اللبنية، اما إذا زالت قبل أوانها وانجمرنا ما قدرنا نعالج السن، ما وصلنا إلى نتيجة أن نحتفظ بالسن، فراح يحصل فراغ قبل أوان بزوغ السن الدائم اللي تحته. هذا الفراغ راح ينسد بحركة الأسنان المجاورة.
نعم.
للفراغ فراح يمنع الفرصة لوجود مجال كافي لبزوغ السن الدائمي، فعندما يصل مرحلة بزوغه السن الدائمي يشوف ما هذا مكان فيطلع في مكان غير المكان الصحيح إلى يحصل اعوجاجات وتراكم.
نعم. دكتور إذا تسمحون لنا
نتلاشى هاي المرحلة إذا تسمحين خل أكمل.
أكيد. نعم تفضل.
الفكرة لازم نحافظ على الفراغ هذا. مراجعة طبيب الأسنان، طبيب الأسنان عنده علاجات للحفاظ على هذه المسافة حتى السن الدائمي يطلع بمكانه من دون تشوه.
نعم. طيب دكتور لأنتهز الفرصة عذرا على المقاطعة، طبعا لدينا بعض الأسئلة الكثيرة من مستمعينا الكرام، منها المباشرة ومنها المسجلة. لدينا مشاركة مسجلة نستمع إليها.
السلام عليكم، معكم ندى من أبادان. عندي سؤال من الطبيب وهو ما مدى تأثير غباء الأم أثناء فترة الحمل على سلامة أسنان الطفل الدائمية؟ ويعني إذا هناك توصيات تساعدنا في هذا الأمر أكون مشكورة جدا إذا يتفضل بها حضرة الطبيب. وطبعا يعني للحمل الطبيعي والحمل المصاحب بالسكري أيضا.
نعم، شكرا للأخت نداء. نعم دكتور تفضلوا.
ما أعرف المقطع الأخير إذا تتفضلين.
نعم. سألت عن مدى تأثير غذاء الأم أثناء فترة الحمل على سلامة أسنان الطفل الدائمية طبعا، وأيضا بالنسبة للحمل الطبيعي وللحمل المصاحب بمرض السكري.
نعم. سؤال جدا مهم. التغذية السليمة مهم لكل النواحي للحامل. أما إذا أريد نشير إلى أهميتها إلى الأسنان، إحنا اتطرقنا إلى براعم الأسنان الدائمية اللي تحت الأسنان اللبنية. هسه أصل الأسنان اللبنية أيضا براعم، براعم موجودة في فك الطفل في الفترة الجنينية وهو في بطن أمه. زين، التغذية السليمة تقوي هذا البراعم؟ نعم تقوي هذه البراعم، وبعدين رح يطلع عند الطفل أسنان سليمة. احنا عندنا أمراض جنينية، يعني بعض الحالات للأسنان اللبنية من تبزغ تكون هشة، يعني الطفل بعد الأسنان اللبنية مالته نفره طالع شهر نشوفه بعدين تصير جذر هشة. فهذه نتيجة سوء التغذية للأم أو سوء يعني الاستفادة من المواد السليمة المغذية للحامل. بالنسبة إلى الحمل الطبيعي والحمل اللي موجود في السوق، طبعا السكري إلى برنامج خاص كمرض تحت إشراف طبيب، ماكو مشكلة هسه بالسكري. السيطرة بالأغذية وبالحمية ومع إرشادات الطبيب يعمل الجسم بشكل طبيعي فيما إذا اتبعت إرشادات الطبيب. طبعا أي ضرر يصيب من خلال السكري وعدم سيطرة السكري على صحة الأم أو صحة الجنين راح يأثر على الأسنان أيضا.
نعم. طيب الأخ أبو محمد من البحرين يقول: مع سلامي وتحياتي لكم دائما وشكرا لاختياركم الموضوع. سؤالي إلى ضيفكم الكريم الدكتور منير الذي استفدنا من توصياته كثيرا، هل الوراثة لها دور في توقيت بزوغ الأسنان اللبنية وأيضا الدائمية وحتى في نوعية الأسنان بذاتها؟ وشكرا لكم.
نعم هذا قلق بزوغ الأسنان في مراحل، قلق يصيب البعض من العوائل. يعني احنا بشكل عام احنا نقول الأسنان اللبنية تبزغ في 6 أشهر.
نعم.
السنين القواطع الأمامية للفك السفلي تبزغ في 6 أشهر، لكن هذا قانون عام؟ لا. هذا ثابت؟ لا. البعض يبزغ في 8 أشهر وحتى يصل إلى سنة. إذن لا قلق عن التأخير في بزوغ الأسنان اللبنية، لكن إذا حصلت حالات استثنائية بعثت على القلق، قلق الوالدين، عليهم مراجعة طبيب الأسنان لتشخيص السبب. أما بالنسبة الوراثة، الوراثة طبعا تأثر، يعني احنا ما نقدر نقول الوراثة ما لها تأثير على الأسنان، فيتأثر على كل شيء. لكن أكو فد شيء مهم هنا أشير إليه، احنا الآن في زمان مو مثل الزمان القديم. الزمان القديم قبل يعني قبل 100 سنة العلاج للأسنان كان القلع فقط، ما عندنا علاج آخر. لكن الآن تطور طب الأسنان وصار بحقول كثيرة متطورة. اللي أريد أقوله أنه لا ننتشي على أنه الوراثة والله أبويا أسنان انقرعت أو صار بمشكلة وكذا، أنا ما أهتم بأسناني. لا، علينا الاهتمام إلى الحد الممكن بأسنان، لأنها هذه أسنان مهمة للأكل، للتكلم، للجمال، لكل شيء.
نعم.
طبعا الوراثة تأثر لكن لا تكون سبب إلى الإحماق.
نعم. نعم. شكرا جزيلا لكم لهذه التوضيحات الشاملة دكتور. أما الآن مرة أخرى نتوقف عند محطة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
مستمعين الكرام أهلا ومرحبا بكم من جديد. لتجنب الأضرار الناتجة من الأسنان اللبنية حاليا والأسنان الدائمة في المستقبل، تنصح طبيبة الأسنان الألمانية فرانسيسكا هاوسدينغ جميع الآباء في البدء بالعناية بصحة أفواه أطفالهم مبكرا، أي حتى قبل ظهور الأسنان، مضيفة أنه يمكن البدء بتدليك اللثة بواسطة فرشاة صغيرة جدا، ويمكن الاستعاضة عن الفرشاة بإصبع اليد أو بمنديل، الأمر الذي يجعل الأطفال يتعودون على تنظيف أسنانهم مبكرا. يعد الشاي الحلو والعصائر من العوامل الأساسية التي تلحق الضرر بأسنان الأطفال، فبحسب هاوسدينغ فإن تناول الأطفال مشروباتهم بواسطة زجاجة الرضاعة يجعل أسنانهم عرضة لتراكم السكر الذي يعد الغذاء الأساسي لبكتيريا التسوس. لتنظيف الأسنان بشكل صحيح ودقيق يوصي أطباء الأسنان أولا بتنظيف الأسطح الماضغة ثم الأسطح الداخلية وبعدها الخارجية. أما إذا رفض بعض الأطفال المشاركة بتنظيف أسنانهم فهنا ينصح الأطباء الآباء بمساعدة أطفالهم على القيام بهذه المهمة التي من شأنها أن تثير فضولهم وتدفعهم للقيام بها بمفردهم. وتشير هاوسدينغ إلى أن اختيار فرشاة أسنان ملونة وجذابة وتصدر أنغاما موسيقية يجعل عملية تنظيف الأسنان أمرا ممتعا بالنسبة للأطفال، كما توصي جميع الأهالي بضرورة فحص أسنان أطفالهم وإعادة تنظيفها لتجنب انتشار التسوس لديهم. شكرا لطيب المتابعة، صحة وسلامة لجميع الأطفال.
نعم أكيد صحة وسلامة لجميع الأطفال الأعزاء. طيب دكتور، في الوقت المتبقي من البرنامج أطرح عليكم أسئلة مستمعينا الكرام. الأخت سناء من إيران تشاركنا وتقول: مع سلامي وتحياتي لكم، تصحبكم العافية دائما وشكرا لجهودكم في هذا البرنامج. شكرا لضيفكم الكريم دكتور منير الموسوي. ابنتي منذ الولادة تضع إصبعها في فمها، أسنانها اللبنية كانت لا بأس بها من حيث الشكل، ولكن الآن عمرها 9 سنوات وحالة فمها تغيرت تماما، وأسنانها الدائمية تبزغ ببطء، حتى راجعنا الطبيب النفسي ولكن لا يفيد. ماذا علي أن أفعل؟ هي لا تستطيع ترك هذه العادة ولحد الآن تضع إصبعها في فمها، وأكثر الأحيان أثناء النوم تفعل ذلك. وشكرا لكم.
إحنا أشرنا إلى هذه الحالة وقلنا أحد الأسباب التي الخطرة على الأسنان اللبنية والدامية هو العادات السيئة، وهذه من العادات اللي أشارت إليها الأخت سناء، ومص الإبهام أو مص الإصبع، ووضحت بشكل جميل أنه تشوهت الأسنان اللبنية ثم تأخرت الأسنان الدامية نتيجة الضغط المستمر على الفك يسبب هذه المشاكل.
نعم.
يبدو أن الأخت سناء في حير. في الحقيقة يعني هذا مص الإصبع، يعني إحنا لازم نشوف المريض وناخذ تاريخ مفصل، تاريخ طبي مفصل من ناحية النفسية ومن ناحية الصحية للطفل، حتى نقدر أن نشخص السبب ونشخص العلاج. أما من خلف المذياع بصعوبة نقدر أن نوجه الأخت سناء
نعم.
إلى الطريق أكيد. الصحيح. لكن على الأغلب إذا تقول عند المنام يخلي الطفل الأصبع بحلقة هي يقال أنه أكثر شيء هو القلق والأمان يسبب أنه الطفل يلجأ إلى بعض العادات ومن هذه العادات مصل الأصبع. ما يبدو أنها مراجعة أطباء وما بحصل نتيجة. هذه الحالة ما أتصور مستعصية. ممكن بوضع أجهزة سنية خاصة في فك الطفل، والطفل عمره مثل ما قالت 9 سنين، ممكن وضع أجهزة خاصة بحيث يمتنع الطفل عند وجود هذه الأجهزة السنية في فمه أن يضع أصبعه في فمه. وأهم شيء وملاحظة الحالة الكلية النفسية للطفل. أيس الطفل يو عنده غيرة، يو عنده حسد، يو عنده نقص في التغذية، التغذية مالته مو سليمة، أو عنده إرباك، أو عنده خوف من أي شيء. فهذه حالات مثل ما قلت مراجعة طبيب مختص.
راح وتحتاج إلى دراسة كاملة من جميع النواحي.
ما أتصور مستعصية يعني. طيب. ممكن.
دكتور ممكن لو سمحتم بجملة نريد توصية منكم حول الأسنان اللبنية وتأثيراتها على الأسنان الدائمة.
والابتسامة الجميلة للطفل من نشوف أسنانه، من يضحك الطفل يعطينا البهجة، أو الطفل الآخر من يفتح أسنانه يشوف أسنانه كلها متسوسة سوداء. بين هذا وهذا المسؤول هو الوالدين. وعليهم العناية بصحة الأسنان والتغذية السليمة واستعمال الفرشات منذ الصغر وتعليمهم.
توصية مهمة جدا جدا.
نعم. والسلامة للجميع ولأطفالنا الأعزاء.
آمين يا رب.
أبناء المستقبل.
حياكم الله. شكرا جزيلا لكم دكتور منير الموسوي. شكرا لإيضاحاتكم الكاملة والشاملة، استفدنا كثيرا. حياكم الله دكتور منير الموسوي. مستمعين الأفاضل، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة. شكرا على طيب المتابعة وفي أمان الله.
وجهت وجهي للذي له أخشى، ولمن بفضل عطائه أتمتع، ولمن تكرم واستزاد لعبده نورا، وللعبد الفقير المفزع. ولمن إذا جادت علينا سماؤه غيثا يصيب العالمين ويمرع، ولمن إذا رمت النجاة بحبله مستغفرا فحباله لا تقطع،
ولمن إذا جادت علينا سماؤه غيثا يصيب العالمين.